السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة، لا شك أن العاقل يعلم بأن الله تعالى ما خلق الجن والإنس إلا لعبادته سبحانه. الوظيفة، الحكمة التي من أجلها وجد الإنسان والجان هي عبادة الله تعالى، وعبادة الله تعالى هي القيام بجميع ما أمر الله به تعالى من الواجبات، والابتعاد عن جميع ما نهى الله تعالى عنه من المحرمات، وهي أقوال وأفعال واعتقادات. يجب على المسلم أن يعلم ذلك، وأن الله ما خلقه إلا للعبادة، وهي اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وعلى المسلم أن يعلم، أو كل إنسان عليه أن يعلم، أن السعادة هي بطاعة الله تعالى وامتثال أوامره والابتعاد عن نواهيه. سعادة كما قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إذن هذا يدل على أن السعادة لمن أطاع الله، والشقاوة لمن عصاه. وموضوع الكلمة أو المحاضرة في هذه الليلة عن موضوع واحد من المخالفات التي تخالف هذه العبادة التي من أجلها وجد الإنسان، كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، كما سمعتم في الآية. ولا شك أن مفهوم المعاصي هو ترك المأمورات وفعل المحظورات، يعني ترك الواجبات التي أوجب الله وفعل المحرمات التي حرم الله، هذا يقال لها معاصي. وهذا يدل الإنسان على أن من ترك واجبا أوجبه الله تعالى عليه فقد عصى الله، فهو عاصي، هذه من المعاصي. ومن وقع في محرم حرمه الله تعالى فهو من المعاصي، قد عصى الله سبحانه وتعالى. والمعاصي لها أسباب، من أسباب هذه المعاصي الابتلاء والاختبار، فالله تعالى يبتلي عباده بالسراء والضراء وبالشدة والرخاء وبالمرض والفقر وبالغنى وغير ذلك. ولهذا قال الله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. هذا اختبار، فتنة اختبار، هل يثبت؟ إذا ابتلاه الله تعالى بالأمراض، إذا ابتلاه الله تعالى بالشر، والشر لا ينسب إلى الله وإنما هي إلى مفعولات الإنسان، هل يصبر ويترك المعاصي لله، وهل يقوم بالواجبات؟ ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، اختبار. كذلك الابتلاء بالمال والابتلاء بالأولاد، كما قال الله تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فتنة اختبار، يختبر ربنا عز وجل العباد، هل يقوم بالواجبات؟ هل يصبر على الأمور التي تخالف أهواءهم أو تقع في أمور لا يحبونها، أم أنهم يقدمون أهواءهم على طاعة ربهم سبحانه وتعالى؟ هذا من أسباب الابتلاء. وكذلك من أسباب الوقوع في المعاصي ضعف الإيمان وضعف المراقبة لله تعالى. لا شك أن العبد إذا علم أن الله تعالى يراه وأنه يطلع عليه وأنه يرى مكانه، وأنه يجازيه بالإحسان إحسانا وبالإساءة ضدها. إذا علم ذلك فإنه سيرتدع على المحرمات وسيقوم بالواجبات. أما إذا ضعفت المراقبة لله تعالى فإنه حينئذ لا يعتقد أو لا يظن أنه سيجازى على هذا، والعياذ بالله. ولهذا قال الله تعالى يبين ذلك للناس، يبينه سبحانه وتعالى حتى ينتهوا. أولاً قبل هذه الأسباب بيّن لهم سبحانه وتعالى ما الذي للإنسان الذي يعصي الله تعالى. قال الله تعالى ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. إذن هذا بين لهم ذلك، ثم دعاهم إلى المراقبة لله، دعاهم إلى مراقبته وإلى استحضار عظمته حتى يبتعدوا عن هذه المعاصي رحمة منه سبحانه وتعالى. ما تركهم هملا، بل أرسل إليهم الرسول عليهم الصلاة والسلام وآخرهم محمد عليه الصلاة والسلام، وبين لهم الأسباب التي تقوي إيمانهم وترفع درجاتهم. ومن هذا أنه دعاهم إلى المراقبة وإلى العلم باطلاعه سبحانه وتعالى، فقال لهم يبين في كتابه وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. يبين لهم سبحانه، يدعوهم إلى المراقبة حتى يبتعدوا عن المحرمات، يعلموا خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يبين للعبادة في هذا القرآن العظيم أنه يعلم ما يدور في النفوس ويعلم تقلب العين في الناس أو في أي شيء، هل هذه العين خائنة، ويعلم ما يخفي الصدر، هل في الصدر شر أو خير، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يبين لعباده، يربيهم، يعلمهم المراقبة حتى يبتعدوا عن المحرمات، حتى يبتعدوا عن المعاصي، حتى يقوموا بما أوجب الله تعالى عليهم، كما قال سبحانه للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو دعوة لجميع أتباعه: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. إذا قام الإنسان في الظلمة يدعو ربه، يبتهل إليه، يخلص إليه، يعلم، يراه سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى في ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فيه تربية، فيه دعوة للناس، فيه تحذير من الغفلة عن الله وعن علم الله وعن اطلاعه على كل شيء. عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. فالمسلم، العبد المسلم الصادق، إذا قرأ هذه الآيات وإذا اطلع عليها يبتعد عن المعاصي. هذه تربية من الله، رحمة من الله تعالى، هذا القرآن العظيم. وكذلك تربى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام على هذه المراقبة، والمؤمنون. ولهذا يقول بعضهم: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقول خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله غافلا، ولا إما تخفي عليه يغيب. قال الآخر: إذا ما خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فصنها، وقل يا نفس إن الذي خلق الظلام يراني. قال آخر: يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى نياط عروقها في نحرها، والمخ يرى المخ يجري في تلك العظام النحلي، أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأولي. هكذا من تربى على القرآن، ومن تعلم القرآن، ومن سمع كلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام. والخلاصة أن هذا بيان أو بعض البيان لرحمة الله تعالى بعباده حتى يبتعدوا عن المعاصي. فالوقوع في المعصية هو سبب لضعف الإيمان، سبب لضعف المراقبة التي سمعتموها. ولهذا وصى النبي عليه الصلاة والسلام بالمراقبة لله حينما بعث معاذا إلى اليمن، فقال له عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، أي مكان، في السماء، في الأرض، في البحار، في الخلوات، أمام الناس، في الغيب، في الشهادة، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. هذه وصية من النبي صلوات الله وسلامه عليه. ومما يستشهد به على هذا أن ابن عمر كان في طريقه رضي الله عنه إلى مكة أو غيرها، فوجد راعياً، وجد عبداً مملوكاً يرعى أغناماً، فقال له: بعني شاةً، بعني شاة. فقال: إني مملوك والمال لسيدي. فقال: قل أكلها الذئب، اختبره، لعله أن يكون يختبره، رضي الله عنه. ألا ما يمكن أن ابن عمر رضي الله عنه يعمل هذا العمل، وإنما الذي يظهر والله أعلم أنه يختبره حتى يرى ما عنده. فقال: قل أكلها الذئب. قال: بعني شاة. قال: إني سيد. قال: قل لسيدك إذا رجعت لي أكلها الذئب. قال: فأين الله؟ أين الله؟ فبكى ابن عمر، قال: أين الله؟ ثم اشتراه من سيده واعتقه لله تعالى. هذا من أسباب التقوى، يسر الله له العتاق. ومما ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى هذا، وإن كان لا يقال بأن هذا خرج عن الموضوع، لأن ضعف الإيمان هو أسباب أو من أسباب الوقوع في المعاصي، ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه كلمة الإخلاص أن رجلا دخل على امرأة في بيت واسع فأمرها أن تغلق الأبواب، ليس في هذا البيت أحد إلا هذه المرأة، أمرها وأكرهها أن تغلق الأبواب، فأغلقتها مكرهة، فخشي أن يكون هناك بعض الأبواب قد بقي مفتوحا، فقال: هل بقي من الأبواب شيء؟ قالت: نعم، يبقى الباب الذي بينك وبين الله، أغلقه، أغلق الباب الذي بينك وبين الله. فذكر الله فخرج وتركها. وذكر رحمه الله في هذا الكتاب، كتاب في كلمة الإخلاص في لا إله إلا الله، أن رجلا كان في برية في صحراء، فوجد امرأة ليس معها أحد من الناس في ظلمة الليل، فراودها، أراد منها شيئا حرمه الله، فامتنعت، فاستغرب، قال: ما يرانا إلا الكواكب، ما عندنا إلا الكواكب، النجوم في السماء، كيف تخافين؟ قالت: أين مكوكبها الذي كوكبها، أين هو؟ فهرب وتركها. هذا يدل على أن من راقب الله لا يمكن أن يعصي الله طرفة عين، لأنه يعلم أنه يراه سبحانه وتعالى. من أسباب المعاصي كذلك الشيطان، فإن الشيطان في الحقيقة هو عدو الإنسان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فإذا أطلق الإنسان نفسه للشيطان ولم يستعذ منه ولم يتحصن منه بالأعمال الصالحة ولم يقهره بالطاعات وترك المعاصي، استولى الشيطان عليه والعياذ بالله. كذلك قد بيّن الله تعالى بأنه جعله لنا عدوا، والمخرج من هذا الشيطان الاستعاذة: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. والشيطان له عقبات، لا يقال بأن الشيطان له طريق واحد، له طرق يأتي منها. أول طريق يأتي للإنسان يدعوه إلى الشرك بالله، إلى أن يدعو غير الله، إلى أن يستغيث بغير الله، إلى أن يذبح لغير الله، إلى أن يدعو غير الله، يحاول فيه بهذا العمل. هذه العقبة الأولى كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى، وهذا أحظى شيء عند الشيطان، أن يجعل الإنسان يشرك بالله، لأن الله يقول إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومواه النار وما للظالمين من أنصار. فإن عجز انتقل إلى العقبة الثانية، وهي عقبة البدع، البدعة يجعل الإنسان يعمل عملا لم يشرعه الله ولم يشرعه رسوله عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام فهو يحاول أن يبطل عمله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يريد أن يبطل عمله. فإن أبى وعصاه انتقل إلى الكبائر، كبائر الذنوب التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، السبع الموبقات وغيرها من الكبائر. فإن أبى فإنه حينئذ ينتقل إلى الصغائر، صغائر الذنوب الصغيرة. والكبيرة هي كل ذنب قارنه أو قرن بحد في الدنيا، فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، كمن لعنه الله أو لعنه النبي عليه الصلاة والسلام، أو قال من عمل كذا فليس منا، أو من نفى عنه الإيمان، فهذا يقال له من الكبائر. فإذا حصل وعيد أو حد في الدنيا فهذا يقال له كبيرة، كبيرة. وقس على هذا أي معصية، فإذا أردت أن تعلم هل الإسبال من الكبائر أو من الصغائر انظر هل جاء في حديث وعيد. نعم، قال النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ولا يكلمهم ولهم عذاب أليم، أربع عقوبات. قال بعض الصحابة من هم يا رسول، خابوا وخسروا، من هم يا رسول؟ قال المسبي الإزارة والمنان والمنفق سلعة بالحلف الكاذبة، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا من الكبائر. إذن الكبيرة ما ورد فيها حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة بلعن أو طرد من رحمة الله أو غير ذلك، والصغائر لا يكون كذلك، صغائر لكن قد تكون صغيرة كبيرة، ويأتي هذا إن شاء الله في هذه الأمور. فالعقبات هي هذه. فإن عجز عن الصغائر انتقل إلى الأعمال المرجوحة، إلى المباحات، يقول اعمل هذه المباحات يشغله بها عن الطاعات، كالبيع والشراء وغير ذلك، الذي يشغل عن طاعة الله، الذي يشغله عن الصلاة، الذي يشغله عن الواجبات، الذي ينسيه ذكر الله، يشغله بالمباحات حتى ينقص من الواجبات. فإن عجز عن هذا انتقل إلى الأعمال المرجوحة، أعمال مرجوحة، هناك عمل مرجوح يعني عمل له أفضلية عظيمة وعمل أدنى في الثواب، فيحاول أنه يعمل هذا العمل الذي فيه الثواب القليل حتى لا يعمل العمل الذي فيه الثواب العظيم. هذا من حيل الشيطان. فإن عجز عن هذا كله فإنه ينتقل إلى درجة أخرى أو طريق آخر، وهو أن يدعو أعوانه إلى أذاك، يذهب إلى العصاة، يذهب إلى المجرمين حتى ينالوا منك بكلامهم بأعمالهم بحركاتهم، هذا قد أرسلهم الشيطان. فالشيطان له عقبات سبع كما ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى. إذن هذا الشيطان من أسباب المعاصي، والمخرج منه الاستعاذة بالله منه دائما وفي كل وقت من هذه الأمور، هذه من الأسباب الظاهرة. ولكن المعاصي أنواع كما تقدم، كبائر وتقدم ذكرها، وصغائر وتقدم بيانها. والصغائر قد تكون كبائر بأمور، قد تكون كبائر بالإصرار عليها، يصر على المعصية الصغيرة، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما قال لا كبيرة مع الاستغفار، مع الاستغفار والتوبة لا كبيرة، زالت الكبيرة لا كبيرة ولا صغيرة مع الإصرار، يصر عليها وهي صغيرة، هذا يجعلها كبيرة كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى. فبين بأن هذا مما يجعل هذه الأمور من الكبائر، الإصرار عليها. ومما يجعل الصغائر كبائر الفرح بها، يفرح بالمعصية، يتلذذ بها ويستبر عليها، وربما تبجح أمام الناس بالمعصية، هذا ينتقل إلى المجاهرة، هذه تكون كبيرة، تكون كبيرة بالفرح والسرور بها والتحدث بها، المجاهرة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: كل أمة معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل عملا بالليل فيصبح وقد ستره الله فيكشف ستر الله عليه، فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك مما يجعل الصغائر كبائر صدور الصغيرة من عالم يقتدى به، إنسان يقتدى به بين الناس، لأن الناس يقولون: هذه الصغيرة التي يعملها هذا الإنسان هذه جائزة. عامة الناس، الجهلة من الناس الذين يعني يتبعون ويتعلمون، يقولون: لو كانت هذه من المحرمات ما عملها هذا العالم أو هذا طالب العلم الذي يعمل هذه المعصية، لأنه يدعو إلى المعاصي بهذا العمل، يدعو عامة الناس إلى المعصية. فينتبه طالب العلم لا يعمل أي معصية من المعاصي، لا يتهاون لا بمعاصي ظاهرة ولا باطنة، لأن الناس يقتدون به، لا يسبي الإزارة، لا يحلق لحيته، لا يعمل أي عمل من الأعمال المحرمة التي يقتدي به الناس فيها، عليه أن يتقي الله، فإنه في هذه الحالة يحمل أوزاره ويحمل أوزار الناس، وتكون الصغائر في حقه كبائر كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى. وأما أضرار المعاصي على الإنسان وعلى الفرد والمجتمع فحدث ولا حرج، أضرارها كثيرة، وأقتصر على ذكر بعضها حتى أتفرغ معكم للأسئلة التي سنستمع إليها إن شاء الله تعالى. أضرار المعاصي كثيرة، لكن من أهمها: أولاً، تضر القلب، المعصية تضر القلب الذي إذا صلح صلح الجسد وصلح سائر الجسد، أمير الأعضاء إذا ضعف ومرض مرضت سائر الأعضاء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها؟ المعاصي نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين كالصفا، أي أبيض، لا يضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، هذا صاحب الطاعات. وقلب أسود مرباد كالكوز مجخيا، كالكأس المنكوس، لو نكست الكأس وجعلت الماء في هذا القلب لا يقبل هذا الماء، لا في هذا الكأس لا يقبل، هذا القلب منكوس، لا يستمع إلى موعظة، لا يؤثر فيه القرآن، لا يؤثر فيه الحديث، لا تؤثر فيه المواعظ، نسأل الله العفو والعافية بعد كثرة المعاصي. ولهذا ذكر ابن القيم أن القلوب تصدع كما يصدع الحديد، هذا يدل على أن القلوب تتأثر بالمعاصي كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فهذا ضرر المعاصي على القلوب من أعظم الأضرار. كذلك حرمان العلم النافع، صاحب المعصية لا تجده يتعلم القرآن، المعاصي والذنوب والسيئات والمخدرات والنظر إلى ما حرم الله والغيبة والنميمة وأكل الربا ويعني أكل أموال الناس بالباطل وغير ذلك من التعديات والمحرمات، ترك الواجبات، ترك يعني ما يحبه الله تعالى ويرضاه، لا تجده يتعلم العلم، تكون هذه المعاصي حجاب أو حجابا بينه وبين العلم، يحرم العلم النافع. نسأل الله العفو والعافية. فالله تعالى يقول: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فيحرم هذا الخير، يحرم هذا الخير. والله تعالى يقول: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. قل: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. الآية هذا يدل على أن من اتقى الله وقام بالواجبات وابتعد عن المحرمات شرح الله صدره للعلم، شرح الله صدره للقرآن، شرح الله صدره لحلقات العلم، شرح الله صدره لحضور الحلقات، شرح الله صدره لطلب الخير. مشروح الصدر، المعاصي ما حالت بينه وبين الخير. ولهذا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. وكان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يتعلم على الإمام مالك، الإمام مالك شيخ الشافعي، فأعجب الإمام مالك إن صح التعبير بذكاء الشافعي وحرصه على الخير وحفظه، فقال له الإمام مالك: إني أرى الله قد قذف في قلبك نورا فلا تطفئه بغلبة المعاصي. نصية، وصية الإمام مالك للشافعي، يقول: إني أرى الله، يعني أرى أن الله تعالى قد قذف في قلبك نورا، نور العلم، نور التقوى، نور الخير، الحفظ، فلا تطفئه بظلمة المعاصي. هذا يدل على أن المعاصي تطفي نور العلم، تطفي نور الخير. حذره. وكان الإمام الشافعي يشكو حفظه بعد ذلك. يرى، يقال والله أعلم، بأنه كان ينظر في الكتاب مرة واحدة ويحفظه، ومع ذلك يرى أنه مقصر. قال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال: اعلم بأن علم الله نور ونور الله لا يهداه عاصي. يقول: أرشدني، يقول: إذا أردت العلم فعليك أن تترك المعاصي، لأنه نور ونور الله لا يهداه عاصي. هذا يدل على أن من ترك أو من وقع في المعاصي حرم الخير وحرم العلم النافع إلا بتوفيق الله، بتوبة صادقة لله سبحانه وتعالى. كذلك من أضرار المعاصي على الإنسان ما يجده في قلبه من الوحشة، وحشة بينه وبين نفسه، وحشة بينه وبين أهله، وحشة بينه وبين أهل الخير. فإذا دخل وجد مجتمعا صالحا طيبا فإنه لا يكون بينهم، ربما يكون في زاوية من الزوايا هناك بعيد، إن بلي بأنه يكون معهم، إذا كان في ريح دخان أو ريح مخدرات أو بلا أو المعاصي قد ظهرت على وجهه وعلى حركاته، وجاء مع طلاب العلم وأهل الخير وأهل الدعوة، لا يكون بينهم، وإنما يكون خائفا بينه وبينه وحشة. وهذه المعاصي تسبب بعده عن الخير، وتسبب بعده عن الاختلاط بالعلماء وأهل الخير وأهل الصلاح، وتعينه على أن يلتحق بأمثاله من أهل المعاصي والسيئات. ولو لم يكن في المعاصي إلا هذا الضرر، يبعده عن كل خير، لا يرتاح لسماع أهل الخير، عنده وحشة، أقل الأحوال يستحي منهم ويهرب، ولا يستحي من الله. يستخفون من الله ولا يستخفون يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. الله أكبر. هذا من أضرار وحشة بينه وبين أهله كذلك، وهكذا وحشة بينه وبين الله كذلك. هذا من أضرار المعاصي. كذلك من أضرار المعاصي الظلمة في القلب، والظلمة في الوجه، والسواد في الوجه، ونقص الرزق، وبغضة الخلق، وضعف البدن، وغير ذلك. ولهذا قال ابن عباس كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عنه، وذكر ابن القيم عن يعني ابن عباس، أنه كان يقول: إن للسل الحسنة نوراً في الوجه، نوراً في القلب، وضياء في الوجه، وبركة في الرزق، وقوة في البدن، ومحبة في قلوب الخلق. هذه الحسنة. وإن للسيئة
ظلمة في القلب، وسوادا في الوجه، ونقصا في الرزق، ووهنا في البدن، وبغضة في قلوب الخلق. الحسنة لو لم يكن فيها إلا هذه الخمسة الأشياء لكانت من يعني أعظم المطالب، والسيئات لو لم يكن فيها إلا هذه الخمسة الأشياء لكانت من أقبح المطالب. إن للحسنة لنورا في القلب، وضياء في الوجه، وقوة في البدن، وبركة في الرزق، ومحبة في قلوب الخلق. وإن للسيئة لظلمة في القلب وسوادا، هذا معلوم، سوادا في الوجه ظاهر. أنتم ترون أصحاب المعاصي، أصحاب المخدرات، أصحاب الدخان، أصحاب السيئات، أصحاب الجرائم، وجوههم مسودة، لكن إذا من الله عليه بالتوبة والرجوع، توبة صادقة والرجوع إلى الله تعالى، ترى بأن نفس اللون تغير، نور ظهر على الوجه، نور الإيمان، هذا ظاهر ملموس محسوس. قال: وظلمة وسوادا في الوجه، ونقصا في الرزق، وبغضة في قلوب الخلق، ووهنا في البدن. صاحب المخدرات ألا تجده دائما ضعيفا؟ ألا تجده دائما يعني يكح، يكحكح بين الناس، هو عليه حركات، وهكذا. هذا يعني من الشواهد الظاهرة. فلا شك أن المعاصي لها ظلمة، كذلك المعاصي تحجب الإنسان عن ربه، وتحجب القلب عن ربه. كلا برانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يرون كما تقدم في القلب، وأنه كذلك المعاصي تدنس الإنسان، تدنسه وتجعله ذليلا. قال الله تعالى: قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. أفلح من زكى نفسه بالطاعة، زكاها، طهرها، نماها، قواها بالطاعات، دنسها. قد خاب من دساها، وضعها، دنسها بالمعاصي، هكذا. قد أفلح، فهذا يدل على أن المعاصي لها هذا التأثير على النفوس. كذلك تورث الذل والهوان المعاصي، يكون صاحب المعصية ذليل في الدنيا والآخرة. ولهذا قال الله تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، فلله العزة، ولله العزة، ولرسوله، وللمؤمنين. قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الثابت: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. الله أكبر. الذل والصغار على من خالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الحسن رحمه الله تعالى عن أصحاب المعاصي، يقول: إنهم وإن طقطقت بهم البغال، وهملجت بهم البراذين، إن الذل المعصية لا يفارق رقابهم، لا يفارق رقابهم. ذل المعاصي لها ذل يجدها الإنسان في قلبه ويعلوه الذل، والنبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك عليه الصلاة والسلام: جعل الذل والصغار على من خالف أمري. ولهذا كان بعض السلف يقول: اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك. المعصية ذل هوان، والطاعة عز في الدنيا والآخرة. كذلك من هذه الأمور أن المعاصي تضيق الصدور، يكون الصدر ضيق لا يقبل الخير. ولهذا قال الله تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، يضيق صدره، لا يستطيع أن يقرأ القرآن، لا يستطيع أن يحضر حلقات العلم، لا يستطيع أن ينظر إلى خير، قلبه لا ينشرح صدره إلا للمعاصي والسيئات، قد ضيق صدره الشيطان. فالله تعالى قد بيّن ذلك: فمن يريد الله إياه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. كذلك من هذه الأمور الأضرار على الإنسان أن الإنسان يكون مكروها عند الله، يبغضه الله تبارك وتعالى، كما قال الله تعالى: إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، لا يحبه الله. وإذا لم يحبه الله من يحبه؟ ما دام إنه يبغضه الله، كثبت في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الله إذا أبغض العبد نادى جبريل: يا جبريل إني أبغض فلان فأبغضه، أبغضه فينادي في السماء جبريل: إن الله يبغض فلان فأبغضه، فيبغضه أهل السماء، ثم توضع له البغضاء في قلوب الخلق في الأرض. وإذا أحب الله عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلان فأحبه. اللهم اجعلنا ممن ينادي ربنا عز وجل بهذا الكلام الطيب فيحبه، فينادي جبريل: يا أهل السماء، لا سماء، يا أهل السماء إن الله يحب فلان فأحبه، فيحبه ثم يوضع له القبول في الأرض. هذا الحديث رواه مسلم ثابتا عن النبي عليه الصلاة والسلام. فصاحب المعصية، صاحب الجرائم الله يبغضه سبحانه وتعالى، فعليك أن لا يبغضك. إذا أبغضه الله من يحبه، إذا طرده الله من يؤويه. فعلى الإنسان أن يعلم ذلك حتى يبتعد عن المعاصي. المعاصي تحرم الرزق حتى الأرزاق، عليك بتقوى الله. بل قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. سمعت شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى يبين بأن هذه الآية لها مفهوم ومنطوق. منطوقها: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أما مفهومها فهو: من لم يتق الله لا يجعل الله له مخرجا ولا يرزقه من حيث لا يحتسب، ومن لم يتق الله لا يكفر الله عنه سيئاته ولا يعظم له أجرا، ومن لم يتق الله لا يجعل الله له من أمره يسرا. هذا مفهوم المخالفة، مفهوم، هناك منطوق ومفهوم. فهل يحب الإنسان؟ ماذا يستفيد من المعاصي؟ يستفيد الذل والهوان والخسارة، ولا يقال يستفيد، يكسب، يحصل على الذل والهوان والتعاسة في الدنيا والآخرة. نسأل الله العفو والعافية. كذلك من أضرار المعاصي أنها تزيل النعم وتحل النقم بالناس بأهل المعاصي والسيئات. قال الله تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا كان الإنسان في نعمة من الله، فالله تعالى قد وعد وهو أصدق قيلا وأحسن حديثا أن هذه النعمة ستبقى لك لا تتغير، لأن الله قال: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا غير ما بنفسه من الطاعات إلى السيئات، غير ما بنفسه من القربات إلى الجرائم والموبقات، فإن الله حينئذ بيّن أنه قد يصيب هذا. وبيّن الله تعالى كذلك في آية أخرى أن الناس إذا أصابتهم المصائب والجرائم والهزائم وغير ذلك، لا ترفع عنهم هذه الذنوب والمعاصي، لا ترفع عنهم هذه الابتلاءات إلا بالتوبة والرجوع إلى الله تعالى. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا وقع الإنسان في مصائب، في شدائد، فهذا حينئذ إذا أراد أن يغير الله تعالى ما به من النقمة وما به من يعني الابتلاءات وغير ذلك، فعليه أن يغير إلى الطاعات ويتوب إلى الله تعالى ويقبل إليه حتى يحصل على ثواب الله، حتى يحصل على التوفيق، حتى يحصل على الخير، حتى يحصل على النجاة. والله تعالى يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. كذلك المعاصي تزيل البركة، حتى لو كان الإنسان في مال وفي غير ذلك من الأمور، لكنه عنده معاصي وسيئات تزيل البركة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا. وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم موحقت بركة بيعهما، رواه البخاري. هذا يدل على أن المعاصي تمحق البركة، الكذب يمحق البركة، الكتمان في عن الحق وعن البيان للعيب في السلعة وغير ذلك يمحق البركة، كما بيّن النبي صلوات الله وسلامه عليه. كذلك من أضرار المعاصي كذلك المعيشة الضنك في الدنيا، نسأل الله العافية، وفي القبر ويوم القيامة من العذاب، كما قال الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وذكر السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره أن هذه العيشة الضنك يعني عامة، تكون في الدنيا حقيقة، وتكون في القبر، وتكون حين الخروج من القبر، وتكون حتى يدخل العذاب والعياذ بالله، عامة، نسأل الله العفو والعافية. فلا شك أن هذا من أضرار المعاصي. من أضرار المعاصي تعسير الأمور، تعسير الأمور، يريد كلما يريد أن يدخل من باب يغلق في وجهه، أموره معسرة لم تكن ميسرة، لأن الله يقول: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. تقدم أن مفهوم المخالفة ومن لم يتق الله لا يجعل الله له من أمره يسرا، نسأل الله العفو والعافية. من أضرار المعاصي قصر العمر، قد يعصي الإنسان فتكون من أسباب قصر العمر أن يكون عمره قصير، يدل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه، من أحب فليصل رحمه. هذا يدل على أن صلة الرحم فيها زيادة في الرزق وكذلك زيادة في العمر. ذكر ابن القيم وغيره من العلماء أن هذا إما أن يكون زيادة في العمر حقيقة، والله تعالى يعلم ذلك، يعلم لا في علمه السابق أن فلان يعمل يبر أرحامه ويبر والديه فيمد الله في عمره، يعلم سبحانه، لكن الملائكة لا يعلمون، مكتوب عندهم هذا إن وصل رحمه فعمره كذا وإن قطع رحمه فعمره كذا، لكنه معلوم للذي خلقه سبحانه وتعالى، معلوم لا يخفى عليه شيء، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف كان. وإما أن يكون هذا بالبركة في المال، في البركة في العمر، بالبركة في الطاعات، بالبركة في الأوقات، بالبركة في مضاعفة الحسنات وغير ذلك من البركات، وإما أن يكون بالأمرين، الله أعلم. ذكر ابن القيم هذا وهذا وهذا كله خير. هذا من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. المعاصي تؤثر على الأعمال كذلك الصالحة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال: المفلس من أمتي من يأتي بصلاة يوم القيامة وصيام وصدقة، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم أو من سيئاتهم وطرحت على ظهره ثم زج به في النار، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. تؤثر. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن من الناس من يكون له أعمال كالجبال، كالجبال تامة، لكنه يوم القيامة تذهب هباء منثورا، فسئل قال: إنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها والعياذ بالله. وهذا إما أنهم يستحلونها حتى تبطل أعمالهم، وإما أنه غير ذلك. نسأل الله العفو والعافية. ولا شك أن المعاصي لها أضرار كثيرة لا تعد ولا تحصى، لكن هذا موجز ونماذج يسيرة عن يعني أضرار المعاصي. وأعظم الأضرار التي ترجع الإنسان تكون في الآخرة، في القبر، في النار والعياذ بالله. هذا أضرار المعاصي، العذاب، عذاب البرزخ للعصاة، دخول النار للعصاة. الموحدين يخرجون من النار، الموحدون الذين ماتوا على أركان الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا ولم يأتوا بناقض من نواقض الإسلام، لكن عندهم معاصي، عندهم زنا، عندهم ربا، عندهم خمر، وهم يحافظون على الصلوات ويقومون بالواجبات ويبتعدون عن المحرمات، عندهم غيبة والعياذ بالله، عندهم نميمة، عندهم بعض المعاصي الكبائر. هذا يوم القيامة أمرهم إلى الله تعالى، إن شاء الله غفر لهم بإيمانهم وحسناتهم، وإن شاء الله أدخلهم جهنم، ثم يخرجهم قد امتحشوا، وبعضهم يخرج من النار كالفحمة لا يبقى منه إلا موضع السجود، لأن الله حرم على النار أن تأكل موضع السجود كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ولا يستهين الإنسان بالمعاصي. الإنسان في الدنيا لو قيل له نعطيك ملك الدنيا أو نعطيك ما تريد، اكتب ما تريد بيدك من المبالغ في شيك ونحن نوقع عليه، واجعل نفسك في خبز الخباز، في فرن الخباز دقيقتين، ادخل ونحضر الإطفاء ونحضر الجنود من أجل أن يطفئوا النار بعد دقيقتين من إغلاق الباب عليك، باب الفرن، من يوافق على هذا؟ هذا أمر. هذه نار دنيا، جزء من 70 جزء من نار الآخرة. فبعض الناس لا يستهين، يقول المعاصي أمرها سهل ما دام الموحدون يخرجون من النار. هذا عقيدة أهل السنة والجماعة، لأن الله يقول في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما قال ويغفر ما دون ذلك ويسكت، لا، قال لمن يشاء.
أرجو نصيحة لي والدعاء لي بالهداية.
أولا، الإنسان ليس معصوما من السيئات، لكن فعله للسيئات والمعاصي يدل على ضعف إيمانه وعلى ضعف تقواه، فعليك أن تخشى أن يهجم عليك الموت هذه من لذات وأنت على حالك هذه، هذه خسارة. لو كنت تفكر في الموت اذكر هذه من لذات، أن يهجم عليك على غفلة فتندم لا أقبلت إلى الطاعات. فعليك أن تذكر الموت يا عبد الله قبل أن تخسر، قبل أن تندم، وحينئذ لا ينفع الندم. والمسلمون يحبون الله ورسوله، أهل المعاصي المحافظين على الصلوات والمحافظين على الطاعات يحبون الله، لكن المحبة درجات، منهم من يحب الله حبا كاملا فهذا لا يعصي ربه طرفة عين، ومنهم من محبة مهزوزة. ولهذا قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فنصيحتي لك التوبة قبل أن يهجم عليك الموت، ثم لا ينفعك ما قدمت، تبقى على أعمالك وسيئاتك، من تاب تاب الله عليه، كما قال الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال الله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. هذا من فضل الله تعالى على التائب أن يبدل سيئات حسنات بشروط التوبة، الإقلاع والندم والعزيمة على ألا يعود إلى هذه المعاصي والإقلاع، وكذلك أن يرد الحقوق إلى أهلها إن كانت هناك حقوق. أسأل الله تعالى أن يغفر لي ولك ولجميع المسلمين الحاضرين
والذين لا يسمعون وفي أقطار الأرض، أسأل الله أن يغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وأن يغفر لنا جميعا. نعم
شيخ، هذا طلب يقول: يا شيخ اذكر لنا بعض المواقف الجميلة للشيخ ابن باز لأني أحبه في الله.
الله ابن باز الله يغفر له، له مواقف يعني كثيرة ما يقدر الإنسان يعني يذكرها، لكنها بالنسبة لهذا الرجل هو إنسان من البشر، لكن الله نور قلبه، نور بصيرته، أخذ بصره ونور الله بصيرته، رزقه العلم النافع والعمل الصالح والتقوى لله تعالى والمراقبة لله تعالى، ومواقفه معروفة في كتب مؤلفات له رحمه الله تعالى وغير ذلك ومنشورة، ولا يحتاج إلى بيان، لكن الإنسان يعلم، لكن له مواقف يقتدي الإنسان به فيها في طاعة الله تعالى، الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، لكن الإنسان يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام ويستفيد من العلماء. له مواقف كثيرة وهي مذكورة في الكتب المؤلفة عن في الإنجاز في مناقب ابن باز، كذلك إمام أهل العصر، كذلك في كتاب قال له القصيدة البازية، فأنت اطلع عليها وتجد هذا الخير هناك إن شاء الله. نعم
يقول الشيخ: كيف تكون التوبة من الذنوب التي لا نعلمها؟ نعم. مثل ذنوب القلوب. نعم. وهل يجوز القول لبعض المعاصي مثل الدخان وغيره أنه ابتلاء؟
نعم.
كيف تكون التوبة من الذنوب التي لا نعلمها مثل ذنوب القلوب؟ وهل يجوز القول لبعض المعاصي مثل الدخان وغيره أنه ابتلاء؟
وهل
يجوز القول لبعض المعاصي؟
المعاصي ابتلاء، نبلوهم بالشر والخير فتنة، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. يعني معنى الابتلاء، ما معنى الابتلاء؟ اختبار. ما معنى الاختبار الآن إذا دخلت في الفصل أو قاعة الجامعة، قدموا لك الأوراق، درست، ما معنى ذلك؟ هل أنت صادق في الدراسة ولا كاذب؟ هل راجعت؟ كذلك إذا عرضت عليك المعاصي ابتلاء، هل أنت تحب الله ورسوله أم أنت كاذب؟ ها؟ وزيادة على ذلك أن بعض الناس يستغفر استغفار الكذابين، كما ذكر ابن رجب في جامع العلوم والحكم، الاستغفار من المعاصي مع الإصرار عليها استهزاء بالله. مثال ذلك إنسان يشرب الدخان مثلا في طريق من الطرقات، ومر عليه بعض الناس وقال: اتق الله يا فلان، لا تشرب الدخان، الدخان محرم خبيث. فيأخذ الدخان ويشرب ويستمر يقول: الله يغفر لنا، الله يغفر لنا، الله يتوب علينا، ويشرب مرة أخرى. هذا استهزاء، وقع في ذنب آخر غير الذنب الأول، نعوذ بالله. فالخلاصة أن معنى الاختبار يا أخي معناه: هل أنت تحب الله؟ قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم، أو والذي نفسه بيده، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين عليه الصلاة والسلام. فإذا قدمت ما تحب أنت وما تهواه نفسك على طاعة النبي عليه الصلاة والسلام، فأنت لا تحب النبي أكثر من نفسك، وهكذا. فمعنى يا أخي الابتلاء معناها الاختبار، هل أنت صادق مع الله أم أنت كاذب؟ فالذي يقع في المعاصي ويقول أنا أحب الله، هذا دليل على أنه ما صبر على الابتلاء، لأن الصبر ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، تصبر على الصلاة، على الصيام الواجب، على الخير، على النفقات، على الصدقات، وصبر عن محارم الله، تصبر عن المحارم، عن محارم الله، صبر حبس النفس، وصبر على أقدار الله المؤلمة كموت الأولاد وموت الزوجات وموت الأبناء، موت الإخوة والأخوات، موت الأقرباء وموت الأحباب، يصبر. أما إذا شق جيبه وصاح ودعا بالويل والثبور والهلاك، هذا ما صبر، اختبر ولا صبر. فهمت يا أخي؟ فهمت هذا؟ نعم.
هذا الشيخ يقول: فضيلة الشيخ، أنا إنسان لا أرتاح عند دخول المنزل، وأصبر وأقاسي في المعاملة لزوجتي وبناتي، علما أني أحاول أن أكون سعيدا معهم وأحافظ على الأذكار لا أتركها، فهل هناك من شيء تبينه لنا وتفيدنا وجزاكم الله خير؟
والله أنت حاول أن تنظر إلى نفسك، انظر إلى أعمالك الأخرى، انظر إلى الدسائس،
هناك أمور أخرى انظر إليها، إما أن يكون عندك معاصي سيئات، وإما أن يكون عندك أشياء أخرى، مع الالتجاء إلى الله، مع الدعاء لله، تدعو ربك عز وجل، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، مع المحافظة على الأذكار، أذكار الدخول، أذكار الخروج. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الإنسان إذا دخل بيته فقال بسم الله قال الشيطان: لا مبيت لكم. فإذا أكل طعامه قال بسم الله قال: لا مبيت لكم ولا عشاء. أما إذا دخل ولم يسمي، إذا ما قال بسم الله إذا دخل البيت، فإن الشيطان يقول: أدركتم المبيت، أبشروا المبيت، باتوا الليلة، باقي العشاء، هل تعشيه تكرمه أو تمنعه؟ فإذا أكل طعامه ولم يسمي قال: أدركتم المبيت والعشاء. فأنت انظر للأسباب. أسأل الله عز وجل أن يوفق للخير وجميع المسلمين. نعم.
هذا السائل يقول: كيف يغض الإنسان بصره وعن رؤية النساء؟
يغض البصر الإنسان مثل ما تقدم، يعلم بأن الله يراه، يعلم بأنه مطلع عليه، كما سمعت في الآيات التي تقدمت المراقبة لله تعالى. أنت الآن ولله المثل الأعلى، لو رأيت رجلا شجاعا من أشجع الناس قويا تمشي مع زوجته، وربما يقال بأنها ليست متغطية أو محتجبة أو غيرها، أي الأحوال حتى لو كانت محتجبة وأنت تعلم بأنه من أشجع الناس من أقوى الناس، هل تأتي وتنظر إليه أمامه، تنظر في زوجته وهو ينظر إليك؟ لا، ما تستطيع، لأنك تخشى الناس، تخشى الناس ولا تخشى الله سبحانه وتعالى. فعليك أن تعلم بأن الله يعلم خائنة العين وما تخفي الصدور. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. نعم.
يقول يا شيخ: ما حكم سماع الأناشيد التي قد تكون مخلوطة بمؤثرات صوتية وجزاكم الله خيرا؟
والله الظاهر أن الأناشيد الموجودة في هذا العصر إلا من عصم الله كلها، يعني في الغالب أناشيد يعني على منهج الصوفية، يعني يسمونها الأناشيد الإسلامية مع النغمات ونغمات الموسيقية وتكسير الأصوات. أما كلام الشجعان والشعر عن شعران، شعر طيب وشعر خبيث، وحتى لو كان الشعر الطيب يقرن بالموسيقى أو بالكلمات التي كلمات المغنين، ربما يأتي الإنسان بقصيدة جميلة لكنه يقلد فلان من المغنين، ها؟ أو غير ذلك، أو يعتبرون عبادة. فالذي أراه أن الإنسان لا يستمع للنشيد، لا يستمع، كيف يستمع للنشيد إذا كان فيك أناشيد بدون موسيقى وبدون يعني غيبة وبدون نميمة وبدون سب وبدون مدح وبدون غير ذلك؟ هذه مثل نونية بن القيم رحمه الله تعالى، مثل قول بعض القائلين يعني عليك بتقوى الله إن كنت غافلا، يأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري، فلو كانت الأرزاق وتأتي بقوة لم يأخذ العصفور شيئا مع النسر. وهكذا إذا كانت يعني قصائد مفيدة نافعة ذلك، إذا ما يعني، أما إذا كانت فيها قصائد نافعة ويجعل معها موسيقى أو يقلد المغنين فهذا لا يصلح. نعم. ثم أخشى أن تصد عن ذكر الله هذه الأناشيد، يحبها أكثر من القرآن فيستمع إليها ولا يستمع للقرآن. الاستماع للقرآن في حسنات عظيمة، حتى ذكر بعض العلماء أنك ربما يكون لك أجر في الاستماع في بعض الأحوال أكثر من قراءتك. فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. هل ينطبق هذا على الأناشيد؟ نعم.
في سؤال يقول: أنا رجل تائب وإن شئت قل ملتزم. يقول: أنا رجل تائب وإن شئت قل ملتزم، ولكن يمر علي أوقات.
وإن شئت يعني ما يدري هل هو ملتزم. الملتزم هذه كلمة في نظري ما هي جيدة، وإنما يقال مستقيم، الاستقامة. الالتزام قد يقال بأن فيه شيء. نعم.
لكن يمر علي أوقات أشتاق فيها إلى معاصي الماضي.
أيوه.
وهي تمر علي في جهاد في ذلك، ولكن يقول: وأجاهد ذلك، ولكن هل هذا خدش في التوبة وماذا أفعل جزاكم الله خيرا؟ وهي كبائر يقول إلى معاصي في الماضي.
والله ظاهر أن في هذا أنك تتوق نفسك إلى هذا أنك ما ندمت على هذا، لأن من شروط التوبة التي تمحو السيئات وتحرقها، ما يبقى ولا سيئة، أن تندم، يندم قلبك على فعل هذه السيئة، وإذا ذكرتها تستغفر وتبكي عليها، تدل على صدق توبتك. أما إذا ذكرتها وتشتاق إليها أنخرم شرط من شروط التوبة. أعرف الشرط، شرط لغة العلامة، واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا عدم ذاته. فمعنى ذلك أنه الذي لا يندم على السيئات ما تاب، هذا كذاب، لو كان صادقا لبكى على ذنوبه وتاب إلى الله تعالى. وقد يقال بأنه استغنى عن بعض الأشياء، قد يقال بأنه كان فقيرا، كان يسرق، صار عنده مال، ولكن لو حصل لفقر كان متزوج، كان أعزبا، تزوج، استغنى، لكنه يذكر ويقول أنا ملتزم، كاذب، توبة الكذابين. إن كنت صادقا بادر بالتوبة قبل أن يهجم عليك الموت فتندم وتكون على معاصيك السابقة لأنك ما تبت. أسأل الله لي ولكم العافية. نعم، بسم الله.
الله.